بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الباب العاشر، باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه. الباب الذي مضى، إذا صاد صيدا هل عليه إثم؟ ما هي كفارته؟ الآن في أكل الصيد، وأكل الصيد هذا إما أن يكون المحرم هو الذي صاد، وإما أن يكون الذي صاد ليس بمحرم. قال عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. وهل يوجد الحمار الوحشي الآن عندنا في اليمن؟ هل يوجد الحمار الوحشي في اليمن يا فضل؟ ما ندري، ما أنا ما أعلم أنه موجود في اليمن، لكنه لا زال موجود في بعض البلدان. قال: أو بودان. فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: لحم حمار وحش، يعني قوله أهدى إليه حمار، بعضهم فهم من أنه أتى بالحمار حي، لا، الرواية الأخرى تبين أنه أهدى له لحم حمار، ليس حمار، لحم حمار. قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: وقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ فقال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده وقال: إنا لا نأكله إنا حرم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، في بعض النسخ عبد الله والصواب عبيد الله، يعني جاء في نسخة عبد الله والصواب عبيد الله التيمي، وهو ابن أخي طلحة، قال: كنا مع طلحة ونحن حرم، فأهدي لنا طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله، أي صوبه أو دعا له بالتوفيق، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عمير بن سلم الضمري عن رجل من بني بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا، فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقروه حتى يأتي صاحبه. فأتى البهزي وكان صاحبه، فقال: يا رسول الله، شأنكم هذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون، ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية أو الأثاية، إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يخبر الناس عنه، يعني حتى يتركوه. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غير محرم عام الحديبية. وهذا صريح في أن الذي يمر على الميقات وهو لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام، وقد تقدمت هذه المسألة. فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني، وأحبوا لو أن أبصرته، يعني هم لا يصيدون ولا يجوز لهم، وأبو قتادة حلال يجوز له، ما أخبروه ولا أشاروا له ولا أم، لكنهم يحبون، يا ليته ينتبه يقتل الصيد من أجل نأكل منه. قال: فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت، ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح. قالوا: والله لا نعينك عليه. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلون. طبعا هذا متى؟ بعد الطبخ، ما أكلوا حي، انتبهوا. ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم. قال: فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عن ذلك فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم، متفق عليه. وفي لفظ البخاري ولهم في رواية هو حلال فكلوه، ولمسلم هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوه. وللبخاري قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. نفهم من هذا الحديث أن المحرم لا يجوز له أن يأكل من لحم الصيد لو كان له في صيده أدنى علاقة، صاده، صيد لأجله، أشار إليه، أعان الصائد، دفعه، أمره، أشار عليه. طيب، هذا الباب في أحاديث متعارضة في الظاهر. مرة يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بجزء من الحمار فيأكل، ومرة يرده لأنه محرم، وسيأتي الجمع بين الأحاديث. قال الشرح: قوله بالأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد جبل من أعمال الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة، وقيل سمي بالأبواء لوبائه، وقيل لأن السيول تتبوأه أي تحله أي تمر به. فالأبواء هذا عبارة عن مكان يعني. قوله أو بودان بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون، كأنه فعلان من الود وهو المحبة، موضع بقرب الجحفة، وهو قرية من نواحي الفرع بينها وبين هرشا 6 أميال. كل هذا على طريق الذاهب من المدينة إلى مكة. قوله وفق من أكله أي صوبه، ويحتمل أن يكون معناه دعا له بالتوفيق. قوله بالأثاية بضم الهمزة وكسرها، بالأثاية وبالإثاية، بعدها ثاء مثلثة وبعدها الألف تحتية، موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج. وفي القاموس هو بضم الهمزة ويثلث، يعني يقال الأثاية الأثاية الإثاية بالثلاث الأوجه. قوله حاقف يعني مروا بظبي حاقف. ما معنى حاقف؟ قال المراد به الرابض في حقف من الرمل أو ما يكون منطويا كالحقف وقد انحنى وتثنى في نومه وهو بين الحقوف انتهى، يعني جالس تحت ظل كوم من الرمل لأنه مصاب فمروا به وهو على تلك الحال. قال فوائد من حديث أبي قتادة، فيه فوائد كثيرة منها ونحن لا نذكر كل تفاصيل ما في الأحاديث من الفوائد والأحكام حتى لا نخرج عن المقصود، وإنما نزيد بعض الأشياء اليسيرة التي هي أصلها في الكتاب. الأول: جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا باعتبار أنه بعد الاجتهاد يرجعون إليه، ولهذا منهم من أكل من الحمار قبل أن يسأل، ومنهم من تورع، هذا اجتهاد، وهذا له نظائر كثيرة. الثاني: عقر الصيد ذكاته، رماه بسهم وقال بسم الله فعقره يكفي ولو مات. الثالث: محبة المحرم أن يصيد الحلال ليأكل هو منه لا يضر في إحرامه، إذا أحب ذلك ما تكلم ولا أمر ولا تلفظ ولا أشار ولا أعان، فليس عليه شيء في ذلك. قال: يحل للمحرم الأكل مما صاده الحلال إن لم يكن صاده لأجله. الخامس: حل الحمار الوحشي وتحريم الحمار الأهلي، وهذا أدلته كثيرة خاصة في الحمار الأهلي، حديثه متواترة. السادس: جواز تجاوز الميقات بدون إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، ودليله ماذا؟ فعل أبي قتادة، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وليس بمحرم وقد مر على الميقات. قال: مسألة الجمع بين حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة. حديث الصعب أن الرسول رد عليه لحم الحمار قال إنه حرم، وحديث أبي قتادة قال هل معكم شيء وأكل. قال حديث الصعب وما كان من بابه يحمل على ما صاده الحلال لأجل المحرم. الحلال يصيد الصيد وتكون نيته أنه يوصل لذلك المحرم، هذا لا يجوز له أن يأكل منه. أو صاده الحلال بأمر المحرم أو دله على ذلك. وحديث أبي قتادة وما كان من بابه يحمل على ما صاده الحلال لنفسه ثم يهدي للمحرم منه، وعلى ذلك قول جماهير العلماء، وستأتي المسألة بأوضح. قال مسألة حكم أكل الصيد للمحرم. في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول المنع مطلقا، وأن المحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد مطلقا سواء صاده هو أو صاده غيره، صيد لأجله أو لم يصد لأجله. واستدلوا بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحديث الصعب بن جثامة. وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وابن عمر، وهو قول الليث والثوري وإسحاق، أن المحرم يبتعد عن صيد البر لا يأكل منه شيئا بأي صورة من الصور. القول الثاني الإباحة مطلقا، أن المحرم له أن يأكل من الصيد صاده هو أو صاده غيره، صيد لأجله أو لم يصد لأجله. واستدلوا بحديث أبي قتادة وما كان من بابه، وهذا روي عن عمر وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب ومجاهد وعطاء، وهو قول الكوفيين، ومقصودهم الأكل للمحرم مما صاده الحلال سواء صاده لأجله أم لا. القول الثالث الجمع بين الأدلة كما تقدم، فما صاده الحلال لأجل المحرم أو أمره أو أعانه أو ساعده فلا يجوز له الأكل منه، وما صاده الحلال لنفسه وأهدى للمحرم منه جاز، وهو قول الجماهير ورجحه العثيمين وشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. إذن هذا هو القول الصحيح. وهذا الخلاف المذكور هنا هو إذا صاد الحلال للمحرم، أما إذا صاد هو فهذا لا يجوز له أن يأكل، لكن إذا صاد غيره هل يجوز له أن يأكل؟ الصحيح من الأقوال أنه ينظر لماذا صاده هذا الحلال، هل المحرم له علاقة، هل هو الذي أمره، هل هو الذي أشار عليه، هل هو الذي نبهه على الصيد، هل هذا الحلال يعني غلام مع المحرم يعمل لأجله يصيد له، هل هو صاده لنفسه وإنما أهدى. على هذا التفصيل يجمع بين هذه الأحاديث ونخرج بهذه الخلاصة، وهو قول جماهير أهل العلم. قال أن الباب الحادي عشر باب صيد الحرم وشجره، وهنا هذا التبويب خاص بحرم مكة، لأنه سيأتي باب آخر في المدينة وبيان حرم المدينة، فهذا الباب الذي سنذكره الآن هو يتحدث عن الحرم المكي وأحكام الحرم المكي في باب الشجر والصيد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده، يعني ليس مجرد الصيد بل حتى التنفير، وإذا كان تنفير الصيد لا يجوز فالصيد من باب أولى، صيده من باب أولى. وقول هذا البلد حرام حتى القتال فيه كما جاء في الأحاديث الأخرى محرم. قد يقول قائل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو في معركة الفتح وقد حصل قتال من أصحابه عند دخول مكة؟ وقد جاء في الصحيحين ما يبين ذلك، قال فإن استدلوا بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كما كانت. فإذا القتال ذلك هو في الساعة التي أباح الله لنبيه القتال في مكة فيها. قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، وهذا من خصائص مكة المكرمة، اللقطة كما هو معلوم أنها إذا التقطت تعرف سنة، وبعد السنة للإنسان أن يتصرف فيها ويضمنها إذا عرفها تعريفا صحيحا، وإن تخلص منها وتصدق بها فهو خير له، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فإنه يضمنها. وأما لقطة الحرم المكي فإنها لا يجوز أخذها إلا لمن يعرفها على سبيل الدوام، ولهذا كان أمرها شديد، الذي يلتقط اللقطة في الحرم لا يجوز له إلا بهذا الشرط أن يعرفها على سبيل الدوام حتى يأتي صاحبها. ولهذا فإن النصيحة لمن وجد لقطة في الحرم أن يوصلها إلى أماكن اللقطة ويسلمها لمن تخصص في ذلك، فإن هناك أماكن خاصة بجمع الضوال واللقط والأشياء الضائعة فتسلمها وتستريح، ومن بحث عن شيء سقط منه وضاع سيذهب إلى ذلك المكان. قال: فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لا بد له منه لهم منه، فإنه للقيون والبيوت. فقال: إلا الإذخر، متفق عليه. وأهل العلم يستدلون بهذا الحديث على مسألة أصولية، وهي الاستثناء، وأن الاستثناء إذا كان في نفس المجلس ولم يكن بين المستثنى والمستثنى منه فاصل أجنبي أنه معمول به. هو يقول: لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، كل شيء، ثم استثنى وقال: إلا الإذخر. لكن هذا الاستثناء كان في نفس المجلس، يعني مثلا واحد متزوج بأربع نساء فقال: نسائي الأربع طوالق، ثم قال: إلا فلانة، فاستثناءه يصح. لكن لو طلق الأربع وبعد أسبوع بعد يومين يقول: لا فلانة أنا أستثنيها، هذا لا يعمل به. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي المعرف. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، متفق عليه. وفي لفظ لهم: لا يعضد شجرها، بدل قوله: لا يختلى شوكها. وهذه اللفظة مهمة في هذا الباب: لا يعضد شجرها، الذي يضاف إلى مكة، الشجر المضاف إليها، لا الشجر الذي نأتي به من خارج ونزرعه أو نبذره أو نغرسه. قال: عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر به ابن عباس أن يفدي عنه بشاه، رواه الشافعي وهو صحيح. وما أكثر الحرم أو الحمام في الحرم في مكة عموما، لأنها لا تؤذى ولا تقتل ولا تؤكل، لهذا تجدها كثيرة جدا. قال في الشرح: قوله لا يعضد شوكه بضم أوله وسكون المهملة لا يعضد، وفتح الضاد المعجمة أي لا يقطع، لا يعضد شوكه أي لا يقطع شوكه. قوله لا يختلى خلا، الخلا بالخاء المعجمة مقصور الخلا، وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابس بالمد الخلاء، وهو الرطب من النبات. لا يختلى خلا أي لا يقطع الحشيش أو النبات الذي يكون رطب، واختلاؤه قطعه واحتشاشه. إذا لا شجر ولا شوك ولا نبات أخضر ولا شيء من ذلك. قوله ولا ينفر صيده بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل هو كناية عن الاصطياد، وقيل على ظاهره وهو أقرب، ونعم هو على ظاهره. قال: ويستفاد من التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، يعني إذا كان تنفير الصيد لا يجوز، فكيف بقتله؟ هذا من باب أولى. ولهذا فإنما يصنعه بعض الحجاج والمعتمرين من متابعة الحمام غلط، أو ترك أولادهم لأذية الحمام ملاحقة من مكان إلى مكان، هذا تنفير، فلا لا تؤذى بذلك إلا إذا نفرت من نفسها، فأحيانا تمر في مكان وهي مجتمعة فتنفر ولم يكن الإنسان متعمدا. قوله إلا الإذخر بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة أيضا الإذخر. قال في الفتح: نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح، له أصل مندفن أي في الأرض، وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن في الأماكن الرخوة والأماكن الصلبة، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور. ماذا يسمى عندنا؟ المهم نبت صغير عندك، يعني في كل مكان له تسمية. طيب المهم نبت صغير، هذا يرص بين الأخشاب في السقوف ومضاض. نعم في بعض الأماكن نعم عندنا يسمونه مضاض، مضاض. المهم هذا النبت استثني لماذا؟ لحاجة الناس إليه، يضعونه في السقوف، يضعونه في يعني في القبور. وهذا الذي ذكرته المضاض له رائحة طيب الريح. قال: قوله للقيون لبيوتهم وقيونهم، جمع قي وهو الحداد. ايش يصنع فيه الحداد؟ يعني يولع فيه النار من اجل يشتغل. قال: مسألة حكم قطع شجر الحرم، لا يجوز قطعه الا الاذخر وما انبته الادميون. ما أنبته الآدميون لا يدخل في هذا من البقول والزروع والرياحين، بالإجماع نقله ابن المنذر وابن قدامة، وسيأتي تفصيل لما بقي ما أنبته الآدميون والكلام على الحشيش والرعي والشوك وتفصيل ذلك.